ومما اتفق عليه المسلمون واتفق عليه أئمة أهل الإسلام على أن هذه الصلوات الخمس إنما تقام في المساجد، وأن إقامتها في المساجد من أعظم العبادات. ومن ظن أن صلاته في خلوته أو في بيته أو كان منفردا في زاوية من الزوايا أفضل من الصلوات الخمس في الجماعة فهذا على خطر كبير. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ذكر أن هذا قد ينخلع من دين الله ومن ربقة الدين، وأنه اتبع غير سبيل المؤمنين. ومما لا شك فيه ولا ريب أن صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم رجل غير معذور غير مريض سمع النداء، يجب عليه أن يخرج إلى هذا المسجد وأن يؤدي الصلاة مع المؤمنين. فإن من أعظم صفات المتقين الصلاة مع الجماعة، كما أن من أبرز صفات المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة. ولهذا الله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ففي هذه الآية العظيمة امتدح الله عز وجل عباده، من هم الذين يعمرون مساجد الله؟ بماذا يعمرونها؟ بالذكر وبإقامة الصلاة، لأنه قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعمارة البيت تكون حسية وتكون معنوية، أما الحسية هو ما يتعلق ببنائها ونظافتها وكنسها، وأما المعنوية ما يتعلق بإحياء هذه المساجد بذكر الله. وجاءت النصوص الكثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تبين فريضة هذه الصلاة مع الجماعة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن هذه الصلاة، وأن التخلف عنها يجعل أهل الإسلام يسيئون الظن بهذا المتخلف، لأن من صفات المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة. الله عز وجل يقول في القرآن وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الآية الكريمة استدل بها العلماء والفقهاء على وجوب صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن الله أمر في هذه الآية بإقامتها، فأقمت لهم الصلاة. الله يقول فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم، أمر من الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يدل على الوجوب لأنه لا صرف يصرفه. ثم إن الله أمرهم بإقامتها في حال الخوف وفي حال الحرب، لو لم تكن واجبة لما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه. وكذلك جاء الأمر الصريح في كتاب الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولا شك أن المقصود بالركوع مع الراكعين المقصود صلاة الجماعة، وهذا أمر، واركعوا والأمر يقتضي كذلك الوجوب. وعبر بالجزء وهو يريد الكل، لأن المقصود بالركوع هنا الصلاة، وعبر عنها بالركوع لأن الركوع ركن من أركانها. فقد يعبر بركن من أركانها، لأن الله قد سمى الصلاة كذلك سجودا وقرآنا وتسبيحا. وجاءت النصوص كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على وجوبها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيخطب، ثم آمر بالصلاة فينادي بها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمامتين أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. المرماتين هي مثنى لمرماه، والمرماه المرماه بكسر الميم. ما معنى المرماه؟ ويقال أيضا مرماه بفتحها، هي الظلف، ظلف الشاة. وهذا إنما هو خطاب لمن يخاطب أهل الإيمان ويقصد بأولئك المتخلفين أهل النفاق، الذي لو أعطي شيئا من الدنيا لشهد الصلاة من أجل الدنيا، ولو كان هذا الأمر شيئا يسيرا كظلف الشاة من اللحم، مع أنه لا يستفاد منه، لكن يبين حقارة الدنيا وأن أهل الدنيا يسعون إليها ويركضون من أجلها لا من أجل الثواب وما عند الله وما أعده الله في الدار الآخرة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب باب وجوب صلاة الجماعة، ثم ذكروا هذا الحديث العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر أهل النفاق، وأن أهل النفاق تكون الصلاة عليهم ثقيلة، إذا سمع النداء يتثاقل ولا يقوم إلى الصلاة نشيطا، لأنه يكسل عن هذا الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. وهذا ما جاء في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى ذكر المنافقين فقال سبحانه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا حال المنافقين الذي قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما يشهدهما منافق، يعني صلاتي العشاء والفجر، ما يشهدهما منافق، إنما يشهد هاتين الصلاتين أهل الإيمان، أما أهل النفاق لا يشهدون. لماذا؟ لأنها ثقيلة عليهم، هم أهل نفاق، ولا يدفعهم الإيمان الذي في قلوبهم، لأنه لا إيمان في قلوبهم، إنما أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. هنا ماذا يفهم القارئ لهذا الحديث والسامع له؟ قال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإتيان الجماعة، وأمره أمر حتم، أمر إيجاب، لأنه لا يفهم من قوله فلا صلاة له إلا ذلك، وليس المقصود الفضل والندب، لو كان كذلك لما قال فلا صلاة له. فهل يعقل أن يقال إن الذي يصلي في بيته منفرداً كالذي يصلي مع جماعة المسلمين؟ الجواب لا وألف لا. ولهذا ما أجمل ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. إذن لا يتخلف عنها إلا أهل النفاق الذي علم نفاقهم، أو من كان معذورا بمرضه، ومع ذلك من المرضى الذي هم معذورون يأتون الصلاة، يمشون إليها ولا يتركونها، حتى إن الرجل ليؤتى به يهادى، يعني من شدة مرضه يأتي به حتى يقف في الصف يهادى بين رجلين، أي بمعنى يمسكه رجلان، هذا من جانبه وهذا من الجانب الآخر بعضديه حتى يعتمد عليهما، مع مرضه لا يترك صلاة الجماعة وهو معذور. لكن انظروا إلى هذا القلب الذي تعلق بالمساجد وتعلق بالصلاة وتعلق بالجماعة، لأنه يعلم فضل هذه العبادة ويعلم وجوبها ويعلم أجر من جاءها وحرص عليها. لهذا قال عبد الله بن مسعود أيضا في الحديث نفسه كما في بعض رواياته أيضا في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن ليس المقصود بقوله سنة نبيكم أي النجد والسنة التي هي مستحبة، إنما المقصود بها الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وسلكها أصحابه، أنهم لا يعرفون التخلف عن صلاة الجماعة حتى في حال الحرب والخوف. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، أي لتركتم، لو أنكم تركتم طريقة محمد عليه الصلاة والسلام التي كان عليها ومنهجه الذي سار عليه لضللتم. ثم أشار إلى أنه لا يتخلف عنها إلا أهل النفاق، فقال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يطابق تماما ما قاله عبد الله بن عمر، فقد جاء عنه أيضا بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. كيف يسيئون به الظن؟ أساءوا به الظن، أي ظنوا أن هذا الرجل لحق بأهل النفاق وأنه أصيب بهذا الداء العضال، داء النفاق. لماذا؟ لأنها علامة بارزة لأهل النفاق، ومن أبرز علاماتهم وصفاتهم أنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة، لا سيما في وقت الظلام في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر. صلاة الفجر لا يراهم أحد بالظلمة، وصلاة العشاء كذلك فيها ظلمة لا يراهم أحد، فيتخلفون عن الصلاة، ورب العباد الذي خلقهم هو الذي يراهم ويعلم ما يفعلون. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يتخلف عن الصلاة ويحرص عليها ويخشى على نفسه من النفاق. فقد كان الصحابة كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من الصحابة كلهم يخشى على نفسه النفاق، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل الخلق بعد الأنبياء، ورضي الله عنهم وأخبر أنه لا يخزيهم ووعدهم بالجنة، وكلا وعد الله الحسنى وأعطاهم من خيري الدنيا والآخرة وعدا، وكذلك مكنهم ورفع من شأنهم وجعل لهم منزلة لا نظير لها، مع ذلك يقول: كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق. وانظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي ذكرناه، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حظوا. لو نعلم حقيقة ما في صلاة الجماعة من الثواب ومن الأجر، وكنت على فراشك لجئت وأنت تحبو إلى صلاة الجماعة. لهذا هم بإحراق بيوت المتخلفين الذين يبقون في بيوتهم لا يخرجون إلى الجماعة. هم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحتطب حطبا ثم يأتي إلى بيوتهم فيحرق عليهم هذه البيوت. هذا وعيد، وعيد شديد. هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحرق عليهم بيوتهم بعد أن احتطب حطبا من أجل سنة تركوها؟ لا وألف لا. مثل هذا لا يكون إلا عن ترك واجب، لأنه ترك الصلاة في المسجد. لكن قد يقول قائل، لماذا لم يفعل عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يحرق البيوت؟ لأن في البيوت من هو معذور، لا تجب عليه صلاة، لا تجب عليه صلاة الجماعة، النساء والأطفال ومن كان معذورا من الشيوخ والعجزة، وكذلك من كان مريضا في بيته. ولهذا جاءت في رواية في مسند الإمام أحمد لكنها بإسناد ضعيف، وإن كان معناها صحيحا بل صحتها كصحة الشمس من حيث المعنى، لولا الذرية والنساء لأحرقت عليهم بيوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حينما قال، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، في بعض الروايات أيضا توعد الذين يتخلفون عن الجمعة، وفي بعض الروايات توعد الذين يتخلفون عن الجماعة. فيقال إن الوعيد بالتحريق جاء في حق تارك الجمعة وكذلك جاء في حق تارك الجماعة، فلا تنافي بين الحديثين ولا تعارض بينهما ولا تناقض بينهما، وحاشا أن يتناقض أو أن يتعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إنما قد يظهر لبعض المجتهدين أنه متعارض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل أعمى، تقول له يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد كما في صحيح مسلم، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام، هل تسمع النداء؟ فيقول نعم. قال له فأجب، ما رخص له، مع أنه لا قائد له في تركه، لا قائد له في الذهاب إلى المسجد. فإذا كان هذا في حق الأعمى فغيره من باب أولى. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. ثم قال لهذا وهو يخاطب أبا الدرداء، قال له عليك بالجماعة، كما في مسند الإمام أحمد، عليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، عند أحمد وعند أبي داود والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح. إذن ماذا نفهم من هذا كله ومن هذه النصوص؟ الذي نفهمه أن صلاة الجماعة واجبة عند الصحابة كلهم، فهو إجماع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم كانوا يرمون المتخلف بأنه من أهل النفاق. أيعقل أن يرمونه بالنفاق أو أن يسيئون الظن به؟ وهذا العمل مستحب، وهذا العمل ليس واجبا، إنما هو نافلة، إنما هو نافلة أو يقال إنه سنة. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفتاوى الكبرى، وكذلك ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، كلهم ينقلون إجماع الصحابة، يقولون هذا مما أجمع عليه الصحابة، لأنك لا تجد صحابيا كان يعرف بالتخلف عن صلاة الجماعة، ولا تجد صحابيا كان يحث الناس على الصلاة في البيوت وأنها لا بأس بها، ولا تجد صحابيا إلا وتجده يصف المتخلفين بأنهم أهل النفاق، كما ذكر ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أشار إلى هذا عندما قال ولقد رأيتنا، يعني من؟ يعني الصحابة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أي الصحابة قد تقرر عندهم أن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة أنه من أهل النفاق. ولهذا الكاساني الحنفي في كتابه بدائع الصنائع ذكر هذا وأشار، يقول إن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهذا في زمنه في القرن السادس، واظبت عليها يعني على صلاة الجماعة، وعلى النكير على تاركها، والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب. ونقل كذلك كما أشرت ابن القيم إجماع الصحابة على وجوب الجماعة. ولا يعني ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر فضل صلاة الجماعة أنها مستحبة، فقد يذكر الفضل في شيء وهو واجب، لأن النصوص أيضا جاءت في السنة تبين فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، كقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. هذا إذا كان الرجل قد صلى في بيته أو صلى في سوقه لعذر لسبب، وإن تخلف متعمدا فقد ترك واجبا. فانظروا إلى الفضل في من جاء صلاة الجماعة، تفضل ب25 وفي رواية ب27 درجة، ولا تعارض بين الروايتين. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة تختلف، فهناك صلاة سرية وهناك صلاة جهرية، فالجهرية قد تفضل على السرية بأشياء، فمثلا صلاة الفجر فيها القرآن، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر مشهودة كذلك بالملائكة، ولأن فيها طول القراءة وفيها التأمين إذا قرأ الإمام الفاتحة أمن الناس. ولهذا عد العلماء رحمهم الله هذه الدرجات التي جاءت في صلاة الجماعة. ما هي الأسباب المقتضية؟ ما هي الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة في هذا الحديث؟ قال العلماء: هي 27 درجة، فلنذكر هذه الدرجات حتى نعرف الفضيلة العظيمة. يعني يا من تتخلف عن صلاة الجماعة، كما أنك تركت الجماعة وصرت آثما ودخل فيك أو جاءك هذا الوعيد وصرت فيك شبها من أهل النفاق، فإنك فوتت على نفسك أجر عظيم وثواب جزيل، وهو 27 درجة. هذا لا يكون إلا بصلاة الجماعة. أول هذه الدرجات أنك إذا سمعت المؤذن يؤذن أجبته بنية الصلاة في الجماعة فتنصرف إلى المسجد. ثم ثاني هذه الدرجات أن تبكر إلى صلاة الجماعة إذا سمعت النداء، وقد تكون من المبكرين في أول الوقت. وثالث هذه الدرجات أنك تمشي إلى المسجد بسكينة، فتجد من الأجر والثواب في كل خطوة تخطوها. ثم بعد ذلك أنك تدخل هذا المسجد وتدعو بالدعاء الذي هو سنة، وقد يستجاب لك هذا الدعاء، وهذه درجة. ثم بعد ذلك تصلي التحية، تحية المسجد عند دخولك، وهذه درجة. وهذا كله إنما هو لماذا؟ أنك تريد تأتي الصلاة بنية الصلاة في الجماعة. وسادسها أنك تنتظر الجماعة حتى تقام الصلاة. وسابعها أنك الملائكة تستغفر لك وتصلي عليك ما دام أنت منتظر هذه الصلاة. وثامنها شهادة الملائكة لك، والملائكة كما هو معروف قد تشهد معنا الصلاة، لا سيما صلاة الفجر والعصر، لأنه جاء النص بحضورهما في هاتين الصلاتين. ومن الدرجات أيضا أنك تجيب الإقامة، إذا أقام الصلاة أجبته وقمت إلى الصف. وكذلك الشيطان ينفر فتسلم من شره حين يسمع الأذان وحين يسمع الإقامة، يفر هذا الشيطان فتسلم من شره. كذلك كونك تقف في الصف وتنتظر أن يكبر الإمام فتكبر، وهذه فضيلة ودرجة، ثم تدخل معه في الصلاة حتى لو جئت متأخرا، إن كان ساجدا دخلت في سجوده، وإن كان مراكعا دخلت معه في ركوعه. وكذلك الأجر والثواب العظيم أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وهذه درجة وفضيلة. كذلك من الفضائل أن تسوي الصفوف وتقام في هذا الصف، فإن تسوية الصفوف فيه ثواب وفيه أجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما من خطوة يخطوها العبد أعظم عند الله من خطوة مشاها في سد فرجة فتسد الفرج. وكذلك تجيب الإمام في الصلاة إذا قال سمع الله لمن حمده، تقول ربنا ولك الحمد، فتكتب الملائكة. كذلك أنت مع الإمام قد تأمن من السهو ومن النسيان، هذا يحصل في الغالب وهذه درجة، بل إن الإمام قد يسهو فتنبهه وأنت في الصلاة، خلاف الذي يكون منفردا قد يسهو ولا يدري أنه سهى، تنبه الإمام بالتسبيح أو تفتح عليه إذا نسي القراءة أو شيئا منها. فذلك يحصل الخشوع والسلامة غالبا في من يكون مع الجماعة، لأنه قد يترك ما يكون سببا في لهوه أو في عدم خشوعه وهو مع الجماعة. كذلك جاء ما يدل على أنه يسمع لقراءة الإمام فيستفيد من هذه القراءة وينتفع، وقد يتأثر ويسمع آية من آيات الله فيتوب من ذنب من الذنوب، ويتدرب كذلك على تجويد القراءة والقرآن، بل قد يتعلم أيضا كيف يصلي لأنه سيرى صلاة الإمام وكيف يصلي وكيف يأتي بالأركان. ثم إن صلاة الجماعة شعيرة من شعائر الإسلام، فأنت تظهر هذه الشعيرة مع المسلمين وهذه درجة، وترغم الشيطان لأنك اجتمعت مع أهل الإسلام في عبادة عظيمة وهذه درجة. كذلك تتعود على الطاعة وتتعاون على الطاعة وتدفع الكسل وتكون نشيطا عندما تستيقظ للصلاة، لا سيما وأنت نائم صلاة الفجر أو صلاة العصر وهذه درجة. وكذلك السلامة من صفات النفاق ومن إساءة الظن، لأن الناس ستسيء بك الظن إذا رأوك لا تحضر معهم الجماعة ويقولون هذا لا يصلي، هذا ترك الصلاة، لا ندري هل هو يصلي أو لا يصلي أصلا. فالسلامة من صفات النفاق، وكذلك من إساءة الناس الظن بك لأنك تركت الصلاة، هذا كله درجات عظيمة. كذلك أنت في الصلاة الإمام يسلم إذا انتهى من صلاته أو إذا دخل المسجد لإقامة الصلاة فترد عليه السلام، لأن الخروج من الصلاة لا يكون إلا بسلام، وهذا أول من يبتدئه الإمام، فترد عليه السلام وأنت في صلاتك. ثم الانتفاع بهذا الجمع في الجماعة، الناس يجتمعون على الدعاء وعلى الذكر، وهذه درجة. ثم انظر أيضا ما يحصل من تفقد الجيران والألفة التي تحصل بين الجيران عندما يرون أحدهم قد تأخر أو قد غاب عن صلاة الجماعة فيتعاهدونه، أين فلان؟ وهذه درجة أن يتعاهد الناس بعضهم البعض، فهذا من الألفة بين الجيران وحصول التعاهد في أوقات الصلاة. وزد إلى ذلك في الصلاة الجهرية وهي تكمل 26 و27 من هذه الدرجات، أنك تنصت عند قراءة الإمام وتستمع له، ثم تؤمن عند تأمينه، فإن وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. هذه الخصال هي 27 خصلة جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث العظيم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 أو 25 ضعفا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى وهو في مصلاه الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال كما قال عليه الصلاة والسلام أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. فهذه الدرجات العظيمة تفوت ذاك المتخلف الذي يتخلف عن صلاة أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. هذا المتخلف ذكره ابن مسعود وأشار أنه في زمنهم قد أجمعوا على أنه، أي هذا المتخلف، علم أنه منافق، معلوم النفاق عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تذكر أن الآثار تكتب، بنو سلمة لما أرادوا أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم فإن الآثار تكتب لكم، يعني الحسنات، الخطى، هذه الخطى وهي كثيرة إذا كنتم بعيدين عن المسجد تكتب لكم، فيخطوها المرء إلى المسجد من أجل أداء صلاة الجماعة فتكتب عند الله عز وجل كما قال الله ونكتب ما قدموا وآثارهم. ثم من أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات صلاة الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فقالوا بلى. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال فذلكم الرباط، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فانظروا إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي ذكرت الأفعال التي ذكرها، لا شك أنها أفعال صالحة وعبادة عظيمة، لماذا شبهها بالجهاد والرباط في سبيله؟ فذلكم الرباط، لأن الرباط هو الإقامة على الجهاد، أن تقيم على جهاد العدو وهذا يكون في الحرب، وأن ترفع وأن ماذا، أن تكون معك الخيل تربطها وتعدها للجهاد. هذا التشبيه ماذا يؤكد عندك؟ يؤكد المنزلة العظيمة والمكانة النبيلة التي فيها هذه الأعمال العظيمة التي هي الوضوء على المكاره وكثرة الخطى وانتظار الصلاة. لكن أشار إلى انتظار الصلاة بعد الصلاة، تصلي ولا تخرج من المسجد، تبقى في مسجدك، في هذا المسجد الذي صليت فيه الصلاة، وتنتظر الصلاة التي تليها. هذا في عمومه يبين فضل انتظار الصلاة والمبادرة والتبكير، لكنه زاد شيئا زائدا على ذلك، ما هو؟ الانتظار أن تنتظر الصلاة بعد أن صليت صلاة من الصلوات، كأن تصلي المغرب وتبقى في المسجد، لا يبقيك إلا انتظار الصلاة، لأن الحضور مبكرا هذا شيء طيب، أن تأتي قبل الإقامة، أن تأتي قبل الأذان، أو تأتي عند سماعه، أما هذا أن تصلي ثم تبقى تنتظر في المسجد إلى أن تأتي الصلاة الأخرى. فشبهه بالجهاد لأن هكذا الجهاد يبقى مرابطا على فرسه وعلى خيله ينتظر العدو، أو ينتظر متى سيقدم على هذا العدو ويهجم على هذا العدو. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعد لهذا الذي جاء إلى المسجد، أعد له نزلا، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، أعد له الله عز وجل نزله من الجنة كلما غدا أو راح، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري وأخرجه كذلك مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا ذكر أن الناس لو علمت ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني أخذوا القرعة، لأن الاستهمام هو الاقتراع. ثم قال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، كما في الصحيحين. والتهجير المقصود به التبكير، أن يبكر إلى الصلاة، وأي صلاة كانت هي خمس صلوات، فإذا بكر إلى أي صلاة من هذه الصلوات دخل في هذا الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأولئك الذين يسارعون إلى الخيرات. ثم هي 27 درجة أشرنا إليها، وهذه الدرجات لو تكلمنا عن كل درجة منها نحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، ويكفي أن من فضل الاجتماع في المساجد أنه يحضر الصلاة وتحضره كذلك ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرجون إلى السماء فيسألهم الله عز وجل كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا يدل على فضل صلاة الجماعة، اجتماع كذلك للملائكة في صلاة الجماعة. لهذا أبو هريرة كان إذا حدث بهذا الحديث أو حدث كذلك بحديث تفضل صلاة الجميع، صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وذكر اجتماع الملائكة، ملائكة النهار وملائكة الليل، ماذا يقول؟ يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني مشهودا بماذا؟ يعني مشهودا بالملائكة يجتمعون في الفجر والعصر، وهذا لا شك أنه من لطف الله عز وجل بعباده الذين حضروا هذه الجماعة، وهذا أيضا تكريم من الله سبحانه وتعالى. كذلك من فضل هذه الصلوات العظيمة أنك قد تصلي صلاة كصلاة الفجر، وبعد ذلك تنتظر في المسجد وتقعد وتذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم تصلي ركعتين بعد طلوعها، كانت لك كأجر حجة وعمرة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي في جامعه، بل جاء في رواية الترمذي قال تامة تامة تامة. وهذا فضل عظيم وهبة من الله سبحانه وتعالى، تحافظ على صلاة الجماعة مع المؤمنين ثم تبقى في مكانك تذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين، فيكون لك كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ثم إن الذي يخرج في الظلام سواء كان في صلاة العشاء أو في صلاة الفجر قد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالنور التام يوم القيامة، كما جاء عند أبي داود بشر المشائين، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم وعلى رأسهم الصحابة، هل كانوا يحرصون على صلاة الجماعة؟ أما هذا فلا شك فيه ولا ريب، بل قد أشرت إلى أنهم كانوا يعتقدون أن المتخلف عن صلاة الجماعة إنما هو من أهل النفاق ويسيئون الظن به، بل إنهم رضي الله عنهم يصفونه بأنه منافق معلوم النفاق. لهذا كانوا ما يدخل وقت الصلاة إلا وهم يشتاقون إليها، فتجدهم يسارعون إلى الصلوات وإلى المساجد. لهذا كان بعض السلف يقول ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء، ومنهم يقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، ومنهم من يقول ما سمعت تأذينا وأنا في أهلي، يعني ما سمعت النداء إلا وأنا في داخل المسجد، لا أسمع النداء وأنا في بيتي ومع أهلي. وبعضهم قد يتزوج في ليلة زواجه ومع ذلك يحضر صلاة الفجر ويكون من المبكرين لها، اهتموا بصلاة الجماعة في كل أحوالهم. وكما أشرت في أثر ابن مسعود يكون الرجل مريضا مع ذلك يؤتى به ويهادى بين الصفين، يهادى حتى يقام بين الرجلين في الصف، فهذا يدل على ماذا؟ على اهتمامهم بصلاة الجماعة. الناس يظنون أن الذي يتزوج لا بأس أن يتخلف عن صلاة الجماعة، فيقول تخلف لك أن تتخلف 7 أيام، هذا كلام باطل وغير صحيح. لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة ولو كان قد تزوج، لا يجوز له، صلاة الجماعة واجبة. إنما ما جاء أنه يمكث عند البكر 7 أيام إذا كان معددا، ويمكث 3 أيام عند السيد، هذا في حق من أراد أن يعدد في الزواج. والمقصود بالمكث أنه يخصها 7 ليال، ينام عندها 7 ليال، وليس المقصود أن يمكث معها ويترك صلاة الجماعة. لا يقول هذا إلا الجهال الذين لا يعرفون شيئا من دين الله، أو الذين لا يحسنون أن يتكلموا في الفقه والعلم، فيقول لا بأس للمسلم أن يبقى 7 أيام في بيته يصلي الصلاة في بيته. هذا كلام باطل، بل قد ابتدأ هذا البيت وهذا كما يسمونه القفص، ابتدأه بمعصية الله سبحانه وتعالى. وأي امرأة ترضى أن يبقى زوجها معها في البيت وهو يسمع النداء؟ ألا تنكر عليه وتقول اذهب وصلي مع المسلمين في مساجدهم؟ المريض إذا تخلف عن صلاة الجماعة فهو مريض، لكن انظروا إلى المرضى من الصحابة رضي الله عنهم، يتحمل المشقة في حضور صلاة الجماعة ويأتون إليها، كما قال ابن مسعود: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا تأكيد لماذا؟ لصلاة الجماعة، يتحملون المشقة في حضورها ولو كان مريضا. الرجل الآن إذا أصابه الزكام أو أصابه الشيء اليسير يتخلف عن صلاة الجماعة ولا يحضرها، وأولئك كان يأتي وحوله رجلين على يمينه وعلى يساره حتى يوقفونه في الصف، بل كان بعضهم قد لا يفارقه المرض، مع ذلك ما كان يشغله عن الطاعات وعن الحج وعن الجهاد وعن الصلاة في الجماعة. هذا هو الحرص الحقيقي الذي كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا كان يؤتى بالربيع بن خيثمة أو الربيع بن خيثم، يؤتى به وكان به مرض، فيقف في الصف فيقولون له: يا أبا يزيد، إنك إن شئت في عذر، يعني صلي في بيتك مريض. فقال: إني أسمع المؤذن حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فمن سمعها فليأتها ولو حبوا ولو زحفا. فكان يقاد به إلى الصلاة وهو مريض، وكان معروف أنه قد أصيب بالفالج، وهذا ما يعرف عندنا الآن كالشلل. مع ذلك ما ترك صلاة الجماعة وكان يأتي إلى الصلاة ويصلي مع المسلمين. فأين الشباب؟ أين الرجال الأقوياء؟ هذا وبه الفالج وبه الشلل، ويقول: لا أستطيع أن أتخلف عندما أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح. بل كان أحدهم يخرج في المطر الشديد، إذا رأى المطر يخرج مع أنه معذور إذا صلى في بيته. وهذا كله إنما هم يفعلون الأفضل والأكمل والأتقى والأنقى والأبقى لدينهم، وإلا هم معذورون إن تركوا هذه الصلاة في الجماعة، لأن هناك أعذار لمن ترك صلاة الجماعة. كانوا يحرصون ويذهبون إلى المساجد ولا يفوتون صلاة الجماعة. وفي الحقيقة الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى يعني محاضرات ومحاضرات. عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج مرة إلى السوق، ومر على امرأة كان قد جعلها في السوق، فمر عليها في رمضان فسألها عن ابنها، قال: أين فلان؟ وهو سليمان ابن هذه المرأة، وهي الشفاء ابنة عبد الله. فقالت له: إنه نائم. فقال لها عمر: ما شهد صلاة الصبح؟ قالت: لا، قد قام بالناس تلك الليلة، يعني قيام صلاة القيام التراويح والتهجد. فقالت: قام بالناس، يعني أطال القيام، ثم جاء فضرب برأسه، يعني جاء ونام حتى ذهبت عليه صلاة الجماعة صلاة الفجر. فماذا قال عمر؟ قال: شهود صلاة الصبح أحب إلي من قيام ليلة حتى الصبح. هذا في من كان يقوم الليل ويصلي إلى الصبح، فكيف بمن يقوم الليل ويشغل نفسه بالمحرمات وبالنظر إلى ما لا يجوز وبالكلام الذي لا ينفعه؟ وكذلك قد يشغل نفسه أيضا بالمباحات لكنه ينام عن صلاة الفجر. عمر يقول: لو قام الإنسان الليل كله لما كان هذا خير له من أن يترك صلاة الجماعة. بل يجب عليه أن ينام مبكرا ولا يقوم الليل إذا كان هذا حاله حتى يصلي الجماعة مع المسلمين أو يصلي الصلاة مع الجماعة جماعة المسلمين في المسجد. ولهذا قال لأن أشهد العشاء والفجر، كانوا هكذا يقولون، لأن أشهد العشاء والفجر في جماعة أحب إلي من أن أحيى ما بينهما. إذن هذا هو حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. والكلام عن حال السلف عموما كما أشرت يطول ويريد إلى محاضرات ومحاضرات، لكن لعل هذه الكلمة أو الكليمة تكون إن شاء الله كافية لي، وهي موعظة وتذكير لي أنا أولا، ثم موعظة وتذكير لإخواني من طلبة العلم. نسأل الله التوفيق، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم شيخنا، الله يجزيكم خير.
الله يحفظكم ويجزاكم خير، وسلم على الأخوة جميعا
إن شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخ، أحسن الله إليكم.
إياكم. الله وبركاته.